عند من هذا السؤال؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، وكذلك الحديث الآخر فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة، في رواية فيصعق صعقة، يسمعها كل شيء إلا الثقلين، صلح الثقلان والثقلين، لأن الاستثناء تام موجب. نعم، وجوب النصب تام موجب، وجوب النصب والجامع. طيب، يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ما الفرق بين الصعقة التي يسمعها كل شيء إلا الثقلين وبين يا ويلها أين يذهبون بها اسمعوا صوتها كل شيء إلا الإنسان؟ ما وجه التخصيص بالإنس في حمل الجنازة والعموم في الثقلين في الضرب بالمرزبة مطرقة؟ كيف؟ أيها الذي، فإذا كان عذابا من الله فماذا يسمعه؟ لا الجن ولا الإنس، لأنه في ماذا؟ في العذاب، في القبر. وحين تحمل طيب قارب تحسنت، ما كان في القبر فهو في شأن البرزخ يسمعه كل شيء إلا الثقلين، وما كان في حمل الجنازة، لأن ذكر الإنس لأن هذا ليس بمألوف عندهم، فلو سمعوه لصعقوا، وأما الجن فهم يألفون مثل هذه الأصوات. لهذا قال الحافظ كلام الميت بما ذكر حين يقول يا ويلها لا يقتضي وجود الصعق وهو الفزع إلا من الآدمي، يعني لا يفزع إلا الآدمي. لماذا؟ لكونه لم يألف سماع كلام الميت بخلاف الجن في ذلك. وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير مألوفة للإنس والجن جميعا لكون سببها عذاب الله، ولا شيء أشد منه على كل مكلف، فاشترك فيه الجن والإنس والله أعلم. إذن فوائد الدرس السابق نلخصها. قوله إذا وضعت الجنازة، هل المراد وضع الجسد في النعش أم المراد وضع النعش على الأكتاف؟ ها أكرم ومسلم محمد، الأكتاف جسد على النعش، هذا الذي استقربه الحافظ، لأنه ماذا قال؟ يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في السرير، هذا الاحتمال الأول، ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف، هذا الاحتمال الثاني. قال والأول أولى. شو الأول؟ وضع الجسدين في السرير الذي هو النعش. ويعيده رواية إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني. الذي يقول قدموني هل هو الروح تعاد في الجسد أم هو الجسد المحمول على الأعناق؟ الظاهر أنه ماذا؟ الجسد المحمول. وابن بطال ماذا قال؟ قال إنما يقول ذلك الروح. وابن المنير قال لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال. قال الحافظ لا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد لأنه يحتاج إلى دليل، فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء، هذا الأقرب. وكلام ابن بطال فيما يظهر للصواب. ولا مانع أيضا أن تعاد الروح إلى الجسد في ذلك الوقت، لا مانع أن تعاد الروح إلى الجسد في ذلك الوقت. لماذا؟ لشيء لفته دقيقة، وهي أنه لا مانع أن يعود الروح إلى الجسد. لماذا؟ لأن المقام مقام نعيم ومقام عذاب، والعذاب والنعيم يكون بالبشارة، من بشر بخير فهو من ضمن النعيم، ومن بشر بسوء فهو من ضمن العذاب. فهذا الذي يدعو بالثبور يا ويلتا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، هذا في حق المفرط الكافر أو المنافق أو من شاء الله عز وجل أن يعذبه من أهل التوحيد. النكتة هي أو الشيء الدقيق هو أن هذا في باب العذاب وفي باب النعيم، والعذاب والنعيم إنما يتمان إذا اتصلت الروح بالجسد. ولهذا لما أوردوا إشكالا على حديث عذاب القبر فيقعدانه إلى آخر الحديث يضرب بمرزبة، ماذا قال أهل العلم؟ قالوا لا مانع أن يتصل الروح بالجسد حال السؤال وحال العذاب وحال النعيم، وذلك من أمر البرزخ الذي هو غيب بالنسبة لنا نؤمن به كما ورد. فهنا أيضا يقال لا مانع أن تكون اتصلت روحه بجسده على الوجه الذي شاءه الله سبحانه وتعالى مما لا نعلمه. فالأمر محتمل وليس ما قاله ابن المنير ببعيد ولا ما قاله ابن بطال بلازم، الأمر محتمل، هذا له ما يقويه وهذا له ما يقويه. لكن ما ذكره ابن المنير أقوى، لا مانع أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشارة المؤمن وبؤس الكافر، نبه على هذه النكتة. أما قول ابن بطال إنما يقول ذلك الروح مع قوله قول الحافظ ظاهره أن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم وهم يحتملون الجسد. فإن كانت صالحة، أي هذه جنازة محمولة، فقول الحافظ وكلام ابن بطال فيما يظهر للصواب يظهر والله أعلم أن ما قاله ابن المنير أقرب، فالأمر ليس هناك ما يقطع فيه بأحد الاحتمالين، لكن ما قاله ابن المنير أقرب. قوله يسمع صوتها كل شيء، هذا دليل على أن قولها قدموني بلسان الحال أم بلسان المقال؟ بلسان المقال، قول يسمع، هذه الفائدة الأخرى. فائدة أخرى، قالت لأهلها لماذا خص الأهل؟ لأن الغالب أن أكثر من يحمل الميت هم من أهله وأقاربه. قالت يا ويلها، كل من وقع في الهلكة دعا بالويل، ومعنى النداء يا حزني. فائدة أخرى، لماذا قال يا ويلها؟ أين يذهبون بها؟ أضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى، لماذا؟ كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه، كراهية أن المتكلم يضيف الويل إلى نفسه في الظاهر، يقول يا ويلي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه لما أبصر نفسه غير صالحة، هذا الرجل الذي هو غير صالح لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره، نفر عنها وكأنها غيره، يا ويلها. الفائدة التي بعدها، ولو سمع الإنسان لصعق، ما معنى صعق؟ غشي عليه من شدة ما يسمعه، وخر موسى صعقا، أي مغشيا عليه. وقد يطلق الصعق ويراد به الموت. يسمع صوتها كل شيء. يسمع صوتها، هل الضمير عائد إلى المحسن مع المسيء أم إلى المسيء فقط؟ فيه ماذا؟ فيه قولان. قال بعضهم عائد على المسيء الذي يقول يا ويلها، هذه التي يسمعها كل شيء. لماذا؟ لأن هذا الأمر غير مألوف، يصيح يا ويلها. قال بعضهم يعني لماذا، يعني مختص، قال بعضهم مختص بالغير الصالح لأنه هو الذي يرفع صوته بالويل، وأما الصالح فشأنه هو اللطف والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق. هذا قول ابن بزيزة. الحافظ قال يحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح أيضا لكونه غير معلوف، لا بأس أيضا، نعم هذا محتمل، مع أن قوله ولو سمع الإنسان لصعق هذا فيما يظهر أنه في كلام المسيء، في كلام المسيء، لأنه يشبه الصعق من الصيحة حين يضرب بالمرزبة، فالصيحة في القبر من أثر الضربة، لو سمعها الإنس والجن لصعقوا، والصيحة عند الحمل للجنازة يصيح من أثر ماذا؟ من أثر ما يرى أنه سيقدم عليه في القبر. وهذا فيه إشارة إلى إثبات عذاب القبر، فيه إشارة إلى إثبات عذاب القبر. فماذا يقول المؤمن؟ المؤمن ماذا يقول الصالح؟ نعم، شو يقول؟ قدموني. ليش يقول؟ لماذا يقول قدموني؟ ركز، انتبه. لماذا يقول قدموني؟ لأنه سيصل إلى روضة من رياض الجنان ويؤمن من العذاب. لو لم يكن في القبر نعيم، انتبه، لو لم يكن في القبر نعيم وكان جلوسه في القبر هو مثل جلوسه في النعش، ما في نعيم، نعيم ما يكون إلا يوم القيامة، كما يقول من ينكر عذاب القبر نعيمة، ما فائدة قوله قدموني؟ هم سيقدمونه إلى الجنة على قول أولئك الذين ينفون نعيم القبر. ليس هناك فائدة لقوله قدموني، صح ولا؟ ليس هناك فائدة لقوله قدموني، فإن قوله قدموني معناه قربوني إلى نعيم. لو كان لا يلقى النعيم إلا يوم الدين حين يدخل الجنة، ما عجله على حفرة؟ ما الذي عجله على حفرة؟ هو في النعش أو في البيت أو في الأكتاف أو في القبر، حاله أحد، ليس هناك ما يتغير من حاله. لكن لما كان يبشر بالخير فأحب أن يقدم إليه، دليل على أن القبر فيه شيء طيب بالنسبة لهذا الرجل الصالح، وهذا من نوع النعيم. والكافر بالعكس، حين قال أين يذهبون بها؟ إلى أين؟ إلى حفرة من حفر النار. لو كان لا يدخل، لا يعذب إلا حين يقول من بعثنا من مرقدنا، لا يضره تحركوه أو ذهبوا به أو لم يذهبوا به، فإنه سيصل إلى مرقد لا عذاب فيه. فلا يناسب أن يقول يا ويلها أين يذهبون بها، أين تذهبون بي، لا يناسب أنه يخاف من هذه الحفرة، لأن هذه الحفرة مثل ما كان في بيته، مثل ما كان في نعشه، مثل ما كان في أي مكان على وجه الأرض أو في بطنها، لا فرق، لأنه إنما سيعذب يوم الدين عند من ينكر عذاب القبر. لكن لما قال يا ويلها أين يذهبون بها، دل على أنه سيقدم على شيء مفزع بالنسبة له، وعلى شيء من بشارة بالسوء والعذاب. فهذا الحديث من أدلة إثبات عذاب القبر لمن كان للعذاب أهلا، وإثبات نعيم القبر لمن كان للنعيم أهلا. لكن من يفقه حمر الرافضة والمعتزلة بهذه الأحاديث، ومن يعلمهم هذه المعاني؟ ولو شاء الله لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ما عندهم فقه ولا عندهم نظر في الأدلة، إنما عندهم عقل، عقل أعوج وعقل صادم للأدلة يرمى في النفايات لا عبرة به. هذه فائدة أيضا. طيب الفائدة الأخرى قوله في قلنا الذي يقول اسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان قيل لو سمع قول الجنازة التي تقول يا ويلها وقيل بالعموم لو سمع قول من يقول قدموني قول من يقول نعم يا ويلها لكن صعقه حين يسمع قول من يقول قدموني بسبب أنه سمع شيئا خارجا عن مألوفه وصعقه حين يسمع قول من يقول يا ويلها بسبب الفزع خوف الخوف من كذلك أيضا ربما رفع الصوت والدعاء بالويل من هذا الذي يقول يا ويلها. ولو سمع الإنسان لصعق مع قوله في حين يضرب ضربه يصعق صعقه يسمعه كل شيء إلا الثقلين كما قلنا الجامع بينهما الصعق والأول استثني فيه الإنس فقط والثاني استثني فيه الجن والإنس. والجواب أن كلام الميت الجامع بينهما الميت والصعق كلاهما كلام من ميت وكلاهما يصعق فلماذا الأول يصعق الإنس فقط لو سمع والثاني يصعق الثقلين لو سمع. أن كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق وهو الفزع إلا من الآدمي لماذا؟ لكونه لم يألف سماع كلام الميت بخلاف الجن في ذلك. وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير مألوفة للإنس والجن جميعا لكون سببها عذاب الله ولا شيء أشد منه على كل مكلف فاشترك فيه الجن والإنس والله أعلم. إذن هكذا جاء الدليل وهذا إنما هو مجرد تعليل. فائدة أخرى كلام الميت يسمعه كل شيء. هل يسمعه كل شيء من الحيوانات التي لها سمع أو مطلقا من حيوان وجماد وكل شيء؟ قال استدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق خاص بمن له سمع. لكن قال ابن بطال هو عام أريد به الخصوص وأن المعنى يسمعه من له عقل كالملائكة والجن والإنس. هل هذا التخصيص عليه دليل؟ الجواب لا، لأن المتكلم روح وإنما سمع الروح من هو يسمع الروح من هو روح مثله. كلام غير صحيح. يسمع الروح من هو روح مثله غير صحيح. إذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نعم قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. إذا نعق الراعي وصاح بالماشية تسمع كلامه؟ تسمع، يصيح بها ليحجرها ويحجزها عن مكان تسمع، ترجع كذا ترجع، تقف تقف. فإذا هذه لا عقل لها وهي تسمع، فقوله يسمع الروح من هو روح مثله فيه نظر، ولهذا قال الحافظ تعقب بمنع الملازمة إذ لا ضرورة إلى التخصيص، فلا يستثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر، وإنما اختص الإنسان أو اختص الإنسان بذلك إبقاء عليه. إذن كل شيء يوقع على عمومه، كل شيء يسمعه من حجر وشجر وحصى وحيوان ودواب لا مانع أن يسمعها الله. وإنما استثني الإنسان فقط إبقاء عليه، بأنه أيضا لا مانع من إنطاق الله الجسد بغير الروح كما تقدم، يعني حين قال لا يسمع الروح إلا روح مثله، قال ابن حجر لا مانع أن الذي تكلم هو الجسد بدون روح، فيسمع من له روح ومن لا روح له. هذا فائدة ذكر الجملة الأخيرة. إذن هذه مناقشة وإعادة لما سبق. نعم، أحد جبل حبنا ونحبه، وهكذا أدلة كثيرة في إنطاق الله لما شاء من الجماد وغيره. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قول الأخ من رأى في منامه لحد قبر ويسمع صوت صياح شديد مفزع، قام فزعا من النوم. إثبات عذاب القبر من كان العذاب أهلا ثابت في أدلة القرآن والسنة، فلا ماذا ليس هناك دليل على، أقصد ليس إثباته يتوقف، إثبات عذاب القبر لا يتوقف على رؤيا ثبتت في الأدلة. لو ثبت الحكم بدليل حسن لغيره بمجموع الطرق حسن لغيره لا أثبتناه في باب العقائد وفي غيرها، ولا نحتاج إلى غيره إلا من باب فقط الشيء الزائد عن اليقين. فكيف وأدلة عذاب القبر في أدلة القرآن والسنة كثيرة جدا متواترة؟ هذا أمر آخر. بعض الناس يريد أن يقرر هذا على العقلانيين، فيأتي إلى بئر من الآبار ويزعم أن هناك صياح من داخلها، ويسجلون أصوات وفيديو وأشياء وينشرون، يقولون اسمعوا هذا اكتشاف عصري، هذا إعجاز علمي. نعم أن عذاب القبر ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أمورا من أمور الغيب قال فأنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فالصديق هو الذي يسارع إلى التصديق والإيمان واليقين، ولا يحتاج إلى أن يوقف على فيديو أو على تسجيل صوتي لعذاب القبر، وما يدريه أن ذلك الذي سمعه على حقيقته أو غير عن وجهه. ثم أيضا هؤلاء جهال، هؤلاء جهال من جهة ماذا؟ أنهم يسارعون إلى نشر مثل هذه الأشياء، يقولون اسمعوا هذا في حفرة في روسيا أو في مكان كذا سمع فيها هذا الكلام، نشره بعض الملاحدة أو كذا، وهذا فيه إثبات عذاب القبر، في حجة عليهم إلى آخره. ثم يأتي أولئك بعد أيام ويقولون نحن نضحك عليكم، هذا الفيديو مغير ومحرف، إنما فعلناه لنضحك عليكم. فهل نقول للناس إذن لا يثبت حكم هذه المسألة ما دام أن هذا الفيديو غير ثابت؟ لا بد أن يقرر على الناس أدلة القرآن والسنة، وأن يعظم فيهم اليقين والتصديق بما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا سمع أحدهم الحق سارع إليه، ولا يحتاج إلى أن يسمى بالإعجاز حتى يثبته، إنما يثبت بمجرد ثبوت الدليل عنده. هذا هو الصديق المسارع إلى التصديق، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله، نقرأ الحديث، قال: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. قال: حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، قال: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. فكنت في الصف الثاني أو الثالث. باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. طيب، هذا بارك الله فيكم تعلق بالصفوف على الجنازة هو، والباب الذي بعده إن شاء الله تعالى نبدأ بهما في الدرس القادم، إنما قرأناه لأجل أن تقرأه وتسمعه في الدرس القادم.